بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، ففي هذا اليوم الأحد الخامس من شهر جماد الثاني من عام 1400 نبدأ القراءة في كتاب الكافي لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله، على شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل وفقه الله وفتح الله عليه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي. قال الشيخ الإمام الأوحد العلامة مفتي الأنام أوحد الزمان وفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد ابن قدامة المقدسي الحنبلي رضي الله عنه: الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار عالم خفيات الأسرار وغافر الخطيئات والأوزار، الذي امتنع عن تمثيل الأفكار وارتفع عن الوصف بالحد والمقدار، وأحاط علمه بما في لجج البحار، وله ما سكن في الليل والنهار، أنعم علينا بالنعم الغزار، ومن علينا بالنبي المختار محمد سيد الأبرار المبعوث من أطهر بيت في مضر بن نزار، صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته المصطفين الأخيار، صلاة تجوز
وصحابته
المصطفين الأخيار، صلاة تجوز حتى الإكثار دائمة بدوام الليل والنهار، وسلم تسليما. هذا كتاب استخرت الله تعالى في تأليفه على مذهب إمام الأئمة ورباني الأمة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه في الفقه، توسطت فيه بين الإطالة والاختصار، وأومأت إلى أدلة مسائله مع الاختصار، وعزيت أحاديثه إلى كتب أئمة الأمصار، ليكون الكتاب كافيا في فنه عما سواه، مقنعا لقارئه بما حواه، وافيا بالغرض من غير تطويل، جامعا بين بيان الحكم والدليل. وبالله أستعين وعليه أعتمد وإياه أسأل أن يعصمنا من الزلل، ويوفقنا لصالح القول والنية والعمل، ويجعل سعينا مقربا إليه ونافعا لديه، وينفعنا والمسلمين بما جمعنا، ويبارك لنا فيما صنعنا، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. أما بعد، فهذه مقدمة كتاب الكافي الإمام أبي عبد الله رحمه الله، أبو محمد عبد الله بن أحمد رحمه الله. وهذه المقدمة بيّن فيها مقصده رحمه الله، ومن فوائدها أنه قال: استخرت الله في تأليفه. هذا يحتمل أيضا استخارة بمعنى الصلاة، وقد تكون استخارة بمعنى استخارة بالقول، لكن فيه إشارة إلى أن الاستخارة قد تكون في الأمور المشروعة ليس في ذاتها، لكن في الطريق إليها، كمن يستخير الله في سفره طلب العلم أو الحج والعمرة في الطريق إليه، لا في الشيء الذي قصده. وبين رحمه الله أيضا أنه اعتنى به من جهة بيان الحكم والدليل، وهو كذلك من تأمل هذا الكتاب. والدليل الذي أراده رحمه الله الدليل بمعنى النقل، والدليل أيضا بمعنى الاستنباط والعقل، كما هو موجود في هذا الكتاب كثيرا، فرحمه الله. نعم،
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: باب حكم الماء الطاهر. يجوز التطهر من الحدث والنجاسة بكل ماء نزل من السماء من المطر وذوب الثلج والبرد، بقول الله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، رواه مسلم. وبكل ماء نبع من الأرض من العيون والبحار والآبار، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من بئر بضاعة، رواه النسائي.
نعم. وهذه المقدمة لهذا الباب وهو في حكم الماء الطاهر متفق عليها، وذكر الأدلة رحمه الله، وبين رحمه لنا أدلة عامة على هذا الأصل، وكذلك أدلة خاصة على بعض أنواع المياه مثل ماء البحر، وهذا يبين أن هذا الأصل تضافرت عليه الأدلة العامة والأدلة الخاصة، وهو مجمع عليه في الجملة إلا خلاف شاذ في ماء البحر روي عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر، وهذا محمول على أنه لم تبلغهم السنة في هذا رحمة الله عليهم. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. مراده هنا في قوله باب حكم الماء الطاهر، مراده الطهور؟
لا، هو الطاهر هنا إذا أطلق يراد به عموم الماء، لأن الطاهر في باب المياه لا فرق فيه بين الطاهر والطهور، لا فرق به حتى يعني عندهم لا فرق، لأنه الماء الطاهر هذا من أفعال اللازمة ليست المتعدية، والأفعال اللازمة لا فرق فيها بين فاعل وفعول، القاعد وقعود وما أشبه ذلك، فلا فرق بين الماء الطاهر والطهور من جهة التعدي واللزوم، فالطاهر هو الطهور والطهور هو الطاهر. لكن الفقهاء تصرفوا في هذا، كذا سيأتي، هذا سيأتي فيما يتعلق بالماء، وأنهم جعلوه اسمين، وهذا في الحقيقة يؤيد الأصل الذي سيأتي أن الماء الطاهر والطهور لا فرق بينهما، وإن كان هناك أشياء طاهرة لكن ليست من الماء، هذه لها حكم خاص. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فصل. فإن سخن بالشمس أو بطاهر لم تكره الطهارة به، لأنها صفة خلق عليها الماء، فأشبه ما لو برده. وإن سخن بنجاسة يحتمل وصولها إليه ولم يتحقق فهو طاهر، لأن الأصل طهارته فلا تزول بالشك، ويكره استعماله لاحتمال النجاسة. وذكر أبو الخطاب رواية أخرى أنه لا يكره لأن الأصل عام الكراهة، وإن كانت النجاسة لا تصل إليه غالبا ففيه وجهان: أحدهما يكره لأنه يحتمل النجاسة فكره كالتي قبلها، والثاني لا يكره لأن احتمال النجاسة بعيد فأشبه غير المسخن.
والمصنف رحمه الله لما ذكر أصلا مجمعا عليه فصل بمسألة فيها خلاف، ولكن هذا الخلاف في غير المذهب، وهو ما سخن بالشمس أو بطاهر كالحطب، فهذا الصواب أنه يجوز التطهر به ولا كراهة في ذلك. وقال بعض السلف إنه يكره، وبعضهم أيضا خالف كالشافعي رحمه الله، فلهذا فصل هذه المسألة عما قبلها، وهي في المذهب كما تقدم لا بأس بالتطهر بها، وروي عن الشافعي جماعة أنه كره ذلك، وأنه روي في هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنه نهاها قال: لا تفعلي يا حميرة فإنه يورث البرص، وحديث لا يصح، هذا حديث لا يصح، صح عن عمر وغيره ذلك. ثم المصنف رحمه الله قال: لأنها صفة خلق عليها الماء فأشبه ما لو برده، وهذا واقع، هذا واقع، لأن الماء خلق على صفات إما البرودة وإما الحرارة وإما العذوبة وإما الملوحة، وهذا مسخن على إحدى الصفات التي سبق إشارة إليها، فإذا وافق هذا الماء مسخن صفة من صفات خلق عليها فإنه لا بأس به، إنما رد مصنف كما تقدم الخلاف. ثم وإن سخن بنجاسة، هذا قوله وإن سخن بنجاسة، قال فهو الجواب فهو طاهر، جواب الشرط هنا فهو طاهر، وهذا الخلاف في المذهب والتي قبلها في غير المذهب، ولهذا أخرها. وإن سخن بنجاسة فإن في المذهب فيه خلاف، فأورد فيها أقوالا، وهذه في المذهب، فإن كان يحتمل وصوله إليه ولم يتحقق فهو طاهر، ما أن يكون الفاصل بين النجاسة وبين الماء سميك فيتحقق أنها لا تصل. وكذلك وإن احتمل وصولها ففيها وجهان: الصورة الأولى لا كراهة فيها، وهو إذا تحقق أو يحتمل وصولها لكن لم يتحقق، لكن إن كانت النجد لا تصل غالبا فيها وجهان، أحدهما يكره كالتي قبل، نعم الصورة التي قبلها يحتمل وصولها، والثاني لا تصل إليها غالبا. فالأولى يكره والثاني لا يكره، والثاني لا يكره كما تقدم. والصواب أنه لا كراهة في ذلك، لكن هذا خلاف في المذهب وقسموه. وقسم ثالث: إذا كان يقطع بعدم وصول النجاسة إليها، بعدم وصول النجاسة إليها، فهذا أيضا يكره. في قول يكره، ما هو سبب الكراهة؟ سبب الكراهة إما خوف وصول نجاسة إلى هذا الماء، وهذا يرد في ماء إذا احتمل وصولها، وإن لم يحتمل وصول النجاسة إليه لأن الفاصل بين النجاسة والماء سميك، فلأنه استخدم في هذا الماء شيئا نجسا، فالوسيلة نجسة فكل هذا. وكل هذا على الصحيح لا كراهة فيه كما تقدم. نعم.
قال رحمه الله: فإن خالط الماء طاهر لم يغيره لم يمنع الطهارة به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وزوجته من قصعة فيها أثر العجين، رواه النسائي وابن ماجه والأكرم. ولأن الماء باق على إطلاقه، فإن كان معه ماء يكفيه لطهارته فزاده مائعا لم يغيره ثم تطهر به صح لما ذكر. وإن كان الماء قدرا لا يكفي لطهارته فكذلك، لأن المائع استهلك في الماء كالتي قبلها. وفيه وجه آخر: لا تجوز الطهارة به لأنه أكملها بغير الماء، فأشبه ما لو غسل به بعض أعضائه. فإن غير الطاهر صفة الماء لم يخلو من أوجه أربع.
نعم، لو نشير إلى ما تقدم، وانتقل رحمه الله في هذا الفصل: إذا خالط الماء طاهر لم يغير، فهذا لا يمنع الطهارة، كما لو خالطه مثلا عصير أو شاهي أو زعفران أو كما ذكر مثلا عجين، فهذا طاهر بلا خلاف. هذا طاهر معنى طهور، طهور بلا خلاف، لأنه إما أن يخالطه ولا يغيره، وإما أن يخالطه ويغير صفة فأكثر، لكن هذا فيما إذا خالط ولم يغير أي صفة من صفات الماء هذا الطاهر فهذا لا إشكال فيه. لكن مصنف رحمه الله استدل بدليل فيه نظر، وهو أنه توضأ اغتسل ومن قصعة فيها أثر العجين، ومعلوم أن العجين يتحلل، ومعلوم أن العجين إذا خاص في القصعة إذا وضع فيها الماء فلقلة الماء في الغالب أنه يتأثر ويعلو لون العجين. وفي الحقيقة هذا الذي استدل به دليل للمسألة ستأتي إن شاء الله، أو من أدلة المسألة ستأتي، وهو أن الماء الطهور إذا خالطه طاهر ولو غيره فإنه يرفع الحدث. فما استدل به رحمه الله هو دليل لمسألة ستأتي، أدلتها كثيرة، لكنه رحمه الله يعني حمله على أنها لا تؤثر، لا تؤثر. وإن كان الماء، ثم ذكر مسألة أخرى: إذا كان الصورة الأولى، الفرق بين المسألة هذه والمسألة التي بعدها في إضافة طهور إلى طاهر الطهور، أن المسألة الأولى أضاف طاهرا إلى طهور، ها، وهذا الطهور يكفيه لوضوئه في الأصل، مثل يكون الماء في بركة أو مثلا في إناء ونحو ذلك، فأضاف وهذا الماء الذي أضافه لم يغيره، لكن الماء كثير، لو توضأ به كفاه، بل لو اغتسل به. الصورة الثانية: إن كان الماء قادرا، لو كان عنده ماء في إناء، هذا الماء يكفي لغسل وجهه والمضمضة والاستنشاق وغسل يدين، ولا يكفي للمسح وغسل الرجلين، فأضاف عليه ماء طاهر، أضاف عليه شيئا طاهرا، يعني مثل أضاف عليه ماء وارد مثلا، أضاف عليه مثلا عصير أو شاهي، لكنه لم يغير، لو كان ناقص مقدار بياله مثلا، فأضاف عليه ماء قدر من الطهر قدر هذه البيالة، فكان يكفيه. في هذه الحالة هذه فيها خلاف. في المذهب، هذا واضح الفرق بين الصورتين. فيقول فهي يقول فكذلك لأن الماء استهلك في الماء، لأن المائع استهلك في الماء، وإذا استهلك فالذوات تتبع الصفات، الذوات تتبع الصفات. وفي وجه آخر، هذا وجه آخر لا تجوز طهارته لما شرع الله لأنه أكملها بغير الماء. أما الصورة الأولى فهو إضافة على ماء كثير يكفي الوضوء، فأشبه ما لو غسل به بعض أعضاءه. ولا شك أن هذا حتى على القول الذي قالوا به فيه نظر، فيه نظر، لكن هذا وجه في المذهب كما تقدم. سيأتي الصواب في هذه المسألة، وأن الماء لا يخرج عن وصف الطهورية حتى ينتقل بالكلية أو ينقلب إلى اسم آخر. نعم.
أحسن الله عليك.
نعم.
قال الله: لئن غير الطاهر صفة الماء لم يخلو من أوجه أربعة. أحدهما ما يوافق الماء في الطهورية كالتراب، وما أصله الماء كالملح المنعقد من الماء فلا يمنع الطهارة به لأنه يوافق الماء في صفتيه أشبه الثلج. والثاني ما لا يختلط بالماء كالدهن والكربون والعود فلا يمنع لأنه تغير عن مجاورة.
تغير عن مجاورة أو تغير عن مجاورة صح. نعم.
أحسن الله عليكم. قال: لأنه تغير عن مجاورة فأشبه تغير الماء بجيفة بقربه.
نعم. يقول رحمه الله: لم يخلو من أوجه أربعة. هنا قال أوجه ما قال وجوه، لأن كان أوجه على صيغة أفعل هذا لجموع القلة، ولهذا قال من أوجه أربعة. أحدها ما يوافق الماء في الطهورية كالتراب. هم يقولون إن الماء التراب مطهر، فإذا كان مطهرا فإنه لا يؤثر. وهذا في الحقيقة اضطرهم إليه لأنهم جعلوا الصفة التي إذا تغير بها الماء فإن الماء ينتقل من الطهورية للطاهرية، فاحتاجوا إلى هذا الاستثناء. أما على القول الصحيح فإن هذا الاستثناء لا يرد. وما أصله الماء كالملح المنعقد من الماء، مثل الملح البحري، كالملح البحري فلا يؤثر لأن أصله الماء. فلو كان عندك مثلا ملح أصله من ماء البحر، فأنت أضفته إلى ماء طهور، قالوا إن هذا لا يؤثر. مثل ذوب الثلج، ذوب الثلج وش أصله؟ أصله الماء. ملح البحر أصله الماء. يريدون بذلك يخرجوا الملح المعدني، وهذا التفصيل ألجأهم إليه مثل ما تقدم ما ذكروا من التفصيل في هذه المسألة، وإن كان قول الجمهور لكن قول ضعيف، لم يكن ضعيفا جدا. الثاني ما لا يختلط بالماء. إذا العلة في الأول أنه يوافق الماء في الطهورية، يوافق الماء في صفته، في صفته في الطهورية، أو أن يوافقه في صفته. عندنا علتان: إما يوافق الماء في الطهورية كالتراب، أو يوافق الماء في صفته كالماء المنعقد من الماء فأشبه الثلج. القسم الثاني مما لا يضر مخالطته للماء كالدهن والكافور والعود فلا يمنع لأنه تغير عن مجاورة. هذه تفاصيل في الحقيقة تبين لك ضعف هذا القول، وهو في هذا الماء الأمر العظيم الذي هو أمر الطهارة. قال تغير، هذا تغير عن ماذا؟ عن مجاورة. احتراز من ماذا؟ الممازجة والمخالطة. أحسنت. نعم، احتراز عن التغير عن ممازجة، فلهذا قال تغير عن مجاورة. مثل ما لو جاور الماء الطاهر جيفة فتروح الماء هذا بالجيفة النجسة، فهذا تغير عن مجاورة. ولهذا فأشبه تغير الماء بجيفة بقربه. فقالوا إن الدهن يطفو فوق الماء، والكافور كذلك يعني، والعود. وهذا في الحقيقة هذا أيضا يرد عليه لو أن هذه الأشياء مازجت الماء، مازجته، في هذه الحالة يخرج من الطهورية إلى الطاهرية. أما إذا كان مجاورة فلا. نعم. الثالث
قال: والثالث ثالث ما لا يمكن التحرز منه كالطفل وسائر ما ينبت في الماء وما يجري عليه الماء من الكبريت والقار وغيرهما وورق الشجر على السواق والبرك وما تلقيه الريح والسيول في الماء من الحشيش والتبن ونحوهما فلا يمنع لأنه لا يمكن صون الماء عنه.
وهذا يعني لا خلاف فيه، هذا واضح، وهذا مثل ما تقدم السبب فيه أنه فصلوا في هذا الباب. وش العلة؟ قالوا مشقة تجلب التيسير، اضطروا إلى تلك القاعدة، مع أن على القول الصحيح نقول أصل في الماء الطهورية، ما له حاجة إلى هذه القاعدة. نقول أصل في الماء الطهورية مثل ما تقدم أن جميع ما كان من المياه على وجه الأرض أو في البحار أو في العيون أو في الآبار فالأصل فيه الطهورية، وأنه رافع للأحداث مزيل للأخباث مهما عرض له، حتى ينتقل عن هذا الوصف إلى وصف آخر. نعم.
أحسن عليكم. قال الرابع ما سوى هذه الأنواع كالزعفران والأذنان والملح المعدني وما لا ينجس بالموت كالخنافس والزنابير وما عفي عنه لمشقة التحرز إذا ألقي في الماء قصدا فهذا إن غلب على أجزاء الماء مثل أن جعله صبغا أو حبرا أو طبخ فيه سلبه الطهورية بلا خلاف لأنه أزال اسم الماء فأشبه الخلة.
إذن هذا القسم الرابع ما سوى هذه الأنواع التي ذكره بعلالها، فمثل هذا يسلب الطهورية، لكن في الحقيقة ذكر أمورا هي لا إشكال فيها وأمور موضع نظر. فالزعفران وما أشبه ذلك والشاهي وغير ذلك تقدم أن المخالطة لا تضر حتى يغلب، والصحيح في هذه المسألة هو ما ذكره آخرا من قوله فهذا إن غلب على أجزاء الماء، هذا قسم، أو جعله صبغا أو حبرا، يعني انتقل بدل أن يكون ماء صار حبر أو صار عصير. القسم الثالث أو طبخ فيه، أخذت حبات وطبختها صار مرق باقي لا أو فول صار خلاص انتقل. في هذه الحالة إما يعني أن ينتقل انتقالا كليا بالطبخ أو غلبة الأجزاء أو تغير الاسم، يعني يكون صبغا أو حبرا، فهذه لا خلاف لأنه أزال اسم الماء، وهذا التلخيص الأخير هو الصواب في هذه المسألة. نعم.
وعلى هذا شيخنا تكون الصور الثلاث كلها لا تمنع لا تسلبه الطهورية، والرابع إذا غلب.
الرابع هذا سيأتي الإشارة إليه في بعد كلامه الآن في إشارة إلى هذا، وأنه مهما تغيرت صفاته وهو باق على حدته وجريانه وسيولته فهو ماء طهور. نعم.
قال وإن غير إحدى صفاته طعمه أو لونه أو ريحه ولم يطبخ فيه فأكثر الروايات عن أحمد أنه لا يمنع قول الله تعالى لم تجده.
وإن غير نعم إحدى صفاته
طعمه أو لونه أو ريحه
نعم إحدى صفاته، إحدى الصفات يعني طعمه يرجع إلى صفات ولا إحدى؟
إن قلنا يرجع إلى إحدى صار طعمه منصوب، وإن كان على
صفاته غير يعني إحدى صفات
إذا كان على البدن يصير مكسور.
إيه نعم لا يجوز الوجهان، إذا في مثل هذا يجوز تقول طعمه وهو طعمه أو لونه، مثل ما تقول مثلا الماء ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام مثلا، يعني وتقول قسم كذا وقسم كذا، أو تقول هو قسم كذا وقسم كذا هو كذا. طيب نعم.
والنص شيخنا لا وجه.
نعم
والنص.
وإن غير إحدى صفاته يعني إحدى مضاف وصفاته مضاف إليه، إيه فعل هذا طعمه أو لونه أو ريحه، ممكن يغير يعني طعمه أو لونه.
أحسن الله عليكم. قال: وإن غير إحدى صفاته طعمه أو لونه أو ريحه ولم يطبخ فيه، فأكثر الروايات عن أحمد أنه لا يمنع قول الله تعالى: فلم تجدوا ماء، ولأنه خالقه طاهر لم يسلبه اسمه ولا دقته ولا جريانه، أشبه سائر الأنواع. وعنه لا تجوز الطهارة به، لأنه سلب إطلاق اسم الماء أشبه ماء الباقلة المغلي، وهذا اختيار الخرقي وأكثر الأصحاب.
نعم، يعني إذا تغيرت إحدى الصفات الطعم أو اللون والريح، قال ولم يطبخ فيه، فهذا المذهب وهو قول الجمهور أنه طاهر غير مطهر، طاهر غير مطهر. وهل غير إحدى صفاته، وإن غير صفتين، وقيل إنه طهور، وإن غير صفتين أو ثلاث صفات فإنه طاهر غير طهور. وهذا قول الجمهور، يعني لو وضع مثلا في الماء حبات فول فغيرت طعمه أو لونه ريحه، أو وضع فيه مثلا زعفران أو شاهي مثلا فغير أحد الصفات، فالجمهور على أنه طاهر غير مطهر. والصواب في هذه المسألة أنه طهور، وهو مذهب حنيف اختار الشيخ الإسلام رحمه الله، وأدلة كثيرة، الأدلة في هذا كثيرة. وتقدم معنى أن القصد من النظر في هذا الكتاب هو يعني النظر إلى مقاصده، أما أدلة هذه المسائل فهي أدلة كثيرة في من السنة. وتقدم معنى أنهم قالوا إن الماء المنعقد من البحر هذا لا يؤثر، والماء من البحر يؤثر، والماء المعدني الملح المعدني يؤثر، مع أن ماء البحر ملح أشد ملوحة من كثير من المياه المالحة والتي فيها مياه ملح معدني، ومع ذلك النبي قال طهور لا ينجس، هو الطهور ما هو الحل ميتته. فهذا دليل المسألة، مع أدلة أخرى كثيرة. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستصحبون الأسقية وتتغير يتغير طعمها ولونها وريحها، والغدران والبراك تتغير تغيرا تاما جميعا الصفات. الصواب القول الثاني في هذه المسألة هو رواية في المذهب. نعم نعم،
يعني الآن على كلامكم قدام مشهور رواية عن أحمد هو اختيار شيخ الإسلام، يعني قال فأكثر رواية عن أحمد أنه لا يمنع،
هذا إذا غير صفة واحدة، هذا في المذهب. لكن شيخ الإسلام يقول مطلق حتى لو غير جميع الصفات، جميع الصفات الثلاث، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. نعم
شيخ أحسن الله عليك، نقل قدامة المغني أن التغير في الرائحة اشترط بعضهم فيه الكثرة، التغير في سائر الأوصاف اللون والطعم، فهل لهذا الضابط يعني تغير يعني، أو هذا التقييد في الرائحة بالكثرة وجه؟
هم ذكروا هذا، هم ذكروا التغير بالرائحة الكثرة، لكن معول على النجاسة. إذا كانت هذه الرائحة نبعت من نفس الماء لنجاسته، في هذه الحالة هو نجس، هو نجس، لأنه قد يتوهم أنه نجس وليس بنجس، فلا بد أن تكون الرائحة ظاهرة حتى يعلم أن الرائحة نبعت من نجاسة في الماء، لأن قد تكون الرائحة من نجاسة من غير الماء، مجاورة مثلا، وهذا لا ينجس بلا خلاف. مجرد الرائحة، مجرد الرائحة التي لا تنبع من الماء هذا لا ينجس، ما في إشكال. إن مراد الرائحة رائحة النجاسة التي تكون من نجاسة في الماء، ما هناك هذه النجاسة ليس لها طعم ولا لون، إنما رائحة بس. ولهذا لو أن الإنسان مثلا يعني مر بمكان نجس وله رائحة، فدخلت الرائحة في ثيابه، لو أروحت ثياب وجدت في رائحة النجاسة، حكم الصلاة لو صلى والرائحة موجود حكم صلاته؟
صحيح،
صحيح بلا خلاف، ما يظهر ما في خلاف، لأن 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 هذه الرائحة هي مجرد ليست جوهر، عرض، هذه ليست جوهر، هذه عرض. والنجاسة اللي ذكره الطعم واللون والرائحة يعني أن يكون شيء يعني جوهر من جوهر النجاسة، إما من طعم النجاسة فيه وهو ذاته، أو لونها وهو ذات النجاسة، أو ريحها ريح النجاسة الموجود، أو مجرد الرائحة التي تنبع من مكان آخر من غير هذا الماء، هذا لا يضر ولو وجدت الرائحة في الماء، لأنها ليست من نجاسة في نفس الماء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. فإن استعمل في رفع الحدث فهو طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه، رواه البخاري، ولأنه لم يصبه نجاسة فكان طاهرا كالذي تبرد به. وهل تزول طهوريته؟ فيه روايتان، أشهرهما زوالها لأنه زال عنه إطلاق اسم الماء أشبه المتغير في الزعفران، والثانية لا تزول لأنه استعمال لم يغير الماء أشبه التبرد به. وإن استعمل في طهارة مستحبة كالتجديد وغسل الدموعة والغسلة الثانية والثالثة فهو باق على إطلاقه، لأنه لم يرفع حدثا ولم يزل نجسا، وعنه أنه غير مطهر لأنه مستعمل في طهارة شرعية أشبه المستعمل في رفع الحدث.
أما قوله فصل يستعمل في رفع الحدث فهو طاهر، يعني وليس بطهور، وأنه لا يرفع الحدث، وهذا لا خلاف إلا قول شاذ قاله بعض الأحناف في أنه نجس، لكن كلام الآن أنه هل يجوز الوضوء به؟ المذهب أنه هذا قال هذا المذهب أنه لا يرفع الحدث، فلو أن إنسان توضأ بماء، والمراد بالماء هنا المستعمل الماء المنفصل من المتوضأ، هذا إحدى صوره، وله صور عدة، أو الماء المغتسل به، الماء المنفصل إنسان مما اغتسل به، وله صور أخرى، فهو ماء في المذهب طاهر لكنه لا يرفع له. وهل تزول طهوريته؟ رواية أشهرهما فيه أشهرهما زوالها، وإذا زالت على هذا لا يرفع الحدث لأنه زال عنه إطلاق اسم الماء. هذه في الحقيقة العبارة فيها نظر، إطلاق اسم الماء يعني كيف يقول إطلاق هو له في الحقيقة ماء، يعني هل زال عنه إطلاق اسم الماء؟ يعني هذه العبارة وهو إطلاق اسم الماء، وأنا هذه العبارة يعني اللي رأيت في الكتب وموجود مشهور من كلامهم أنهم يعبرون إما أنه أزال به مانعا، أزال به مانعا، وإلا فاسم الماء موجود له، لأن الماء الذي يمتنع الطهارة به إما لأنه تغير مثلا بطاهر، ها؟ نعم، أو رفع به حدث، فهذا هو ماء، وصف الماء باقي، وصف الماء باقي، مثل الماء الذي يغتسل فيه الإنسان يدخل فيه ماء مثلا قليل وينوي فيه رفع الحدث فهو ماء باقي اسمه، لكن الذي منع هو أنه أزال به مانعا يعني. ولهذا أشبه المتغيب بالزعفران، هو في الحقيقة متغيب بالزعفران غير، لكن كأنه يقول أشبه المتغيب بالزعفران من جهة أنه ها؟ من جهة الحكم، لكنه يعني يريد تشبيهه به، لكن الأظهر والله أعلم يقال أزال به مانعا، أزال به مانعا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يغتسل أحدكم الماء الدائم وهو جنوب، هم استدلوا بهذا. والثاني لا تزول لأنه استعمال لم يغير الماء، شوف عبارة هذه تناقض، لم يغير الماء، إذن اسم الماء موجود له، أشبه التبرد، يعني كما لو توضأ تبردا أو تبرد، هذا لا إشكال في المذهب ولا غيرها أنه لا تزول به الطهورية. وإن استعمل طهارة مستحبة كالتجديد وغسل الجمعة ففيه روايتان، والمذهب أنه باقي على طهوريته، هو صح الروايتين في المذهب، يعني لم يزل به حدثا، لم يزل به مانعا، أشبه المستعمل في رفع، وعنه أنه غير مطهر، أشبه المستعمل في رفع الحدث، وهذا لا شك فيه نظر حتى على القول بذاك القول، فرق بين الوضوء الذي يرفع الحدث والوضوء الذي لا يرفع الحدث، هذا يزيل مانع وهذا مجرد طهارة مستحبة، والصواب في كليهما أنه ماء طهور رافع للأحداث. نعم.
يعني شيخنا لو قال لأنه زال عنه حكم الماء صحة العبارة
لا هو لا لو
على مذهب
هو اسم الماء وباقي له، الإنسان توضأ بماء الآن توضأ بالماء، الماء ينزل كما هو، لكن لو فرض أنه غسل يديه ويديه فيها مثلا فيها مواد طاهرة مثلا، هذا شيء آخر، لكن الكلام أنه غسل أعضاءه ونزل الماء من أعضاءه كما أخذه، فهو ماء باقي على مسمى، لكن لأنه أزال علة أزال به مانعا. نعم.
فبنقول زال حكم الماء،
ها؟
نقول زال عنه حكم الماء،
ممكن إذا رد حكم الماء الذي يرفع الحدث، ممكن إذا زال عن حكم الذي يرفع الحدث لا بأس. نعم. نعم.
ذكر بعض المشايخ في التعليل في هذا
إيه؟
أنه عللوا لأنه استعمل في طهارة واجبة فلا يعاد مرة أخرى كالعبد إذا أعتق فإنه لا يعتق مرة ثانية، هذا يعني من الأقيسة التي ذكروها.
إيه هذا من جهة أدلتهم، لكن الكلام في عبارة مصنف رحمه الله، أما ما ذكروه هذا ليس بصحيح، يعني هذا القياس ليس صحيح، يعني كيف يقاس هذا؟ ثم عندنا قياس أصح منه، ويقال لو صلى في ثوب فرض وصلى به فرض آخر، يعني لا يمتنع أن يعني يصلي إنسان في ثوب ثم يصلي به فرض آخر يؤدي به عبادة، يؤدي به عبادات كثيرة، يعني والثوب شرط سترة، السترة بالثوب شرط له، شرط لصحة الصلاة، فلو صلى بالثوب صلوات فهذا بلا خلاف أنه صلاة صحيحة، لكن قد يلجأ إلى مثل هذه القياسات حينما يضيق الأمر على المستدل فيلجأ إلى الاستدلال بهذه القياسات، والحمد لله ساعة الشريعة غنية عن هذه القياسات الضعيفة. نعم.
أحسن الله عليكم.
نعم.
قال رحمه الله فصل: وإن استعمل في غسل نجاسة فانفصل متغيرا بها أو قبل زوالها فهو نجس لأنه متغير بنجاسة أو ملاق لنجاسة لم يطهرها فكان نجسا كما لو وردت عليه، ومنفصل من الغسلة التي طهرت المحل غير متغير فهو طاهر إن كان المحل أرضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصب على الرأي العربي ذنوبا مما متفق عليه، فلو كان المنفصل نجسا لكان تكثيرا للنجاسة، وإن كان غير الأرض ففيه وجهان أظهرهما طهارته كالمنفصل عن الأرض، ولأن البلل الباقي في المحل طاهر والمنفصل بعض المتصل، فكان حكمه حكمه، والثاني هو نجس لأنه ماء يسير لاقى نجاسة فنجس بها كما لو وردت عليه، فإن قلنا بطهارته فهل يكون مطهرا؟ على وجهين بناء على روايتين في المستعمل في رفع الحدث وقد مضى توجيههما.
نعم. فصل: ونستعمل في غسل نجاسة فله حالان، انفصل متغيرا بها، هذا لا إشكال أنه نجس، أنت عندك مثلا بساط نجس، ثوب نجس، فغسلته الغسل الأولى وانفصل الماء والنجاسة لا زالت، هذا نجس بلا إشكال، أو مثلا كان هذا الثوب يعني إما نشترط غسل 7 مرات كما هو المذهب في غسل أنجاس 7 أو 3، أو مثلا نجاسة الكلب، ها، فأنت غسلت الإناء هذا المرة الأولى ثم المرة الثانية فاشترط 7 غسلات، الثامنة بالتراب، فالغسلة التي قبل الأخيرة كل غسلات تنفصل، كلها انفصلت قبل طهارة هذا الإناء، ومع أن الماء ليس فيه نجاسة لكنه لاقى محلا نجسا فهذا أيضا نجس، أو على المذهب إذا كانت النجاسة يؤمر بغسلها أكثر من مرة، ولهذا قال لأنه متغير بالنجاسة، هذا على الصورة الأولى فصل متغيرا، أو ملاق للنجاسة هذا على الصورة الثانية، وهو إذا كان انفصل ليس فيه نجاسة لكن لأنه لاقى نجاسة، مثل انفصال الغسلات من الإناء الذي ولغ فيه الكلب قبل انتهاء الغسلات فهذا ملاق للنجاسة، يقول لم يطهرها فكان نجسا، لكن يظهر والله أعلم أن النجاسات يكفي غسلة تزيل عين النجاسة، وإذا احتاج إلى أكثر غسلة كذلك، أما نجاسة الكلب فهي وصف خاص له دون غيره من النجاسات، وصف خاص، ولهذا لا يرد مثل هذا، فإما ينفصل متغير فهو نجس، أو ينفصل غير متغير، ولو كان فإن كان الغسلة الأخيرة التي طهر بها فهذا هو ما ذكره بعد ذلك، ومن فصل من الغسلة التي طهرت المحل غير متغير، أنت عندك مثلا ثوب غسلت الغسلة الأولى ولا زالت النجاسة، الثانية ولا زالت النجاسة، الثالثة طهرت الثوب، طهرت الثوب فهو طاهر. المذهب يقولون إن هذه الغسلة الثالثة التي لم يطهر بها يكون طاهر غير مطهر. لماذا؟ قالوا لأنه ماء قليل لاقى نجاسة، فرجعوا إلى حديث أبي الغلام قلة يحمل الخبث، فالماء القليل الذي وقعت فيه النجاسة نجس ولو لم تؤثره فيه النجاسة، فجعلوا هذا الحكم يشمل، نقلوه من باب الماء الذي أصابته نجاسة إلى النجاسات التي تغسل من الثياب، وهذا القياس فيه نظر. الصواب أنه إذا انفصل غير متغير من الثوب المغسول ها أو الأرض كما هنا إذا كان محل أرضا فالصحيح أنه طاهر، ولهذا إذا كان محل أرضا فهو طاهر، فهو طاهر وكذلك طهور على الصحيح. وإن كان غير أرض كالثوب مثلا أو البساط فقالوا كالمنفصل عن الأرض، كالمنفصل عن الأرض، والثاني هذا أحد الأقوال أنه كالمنفصل عن الأرض، والقول الثاني هو نجس لأنه ماء يسير لاقى نجاسة فنجس بها كما لو وردت عليه، كما لو وردت عليه. قالوا إنه نجس، وش العلة؟ قالوا ماء يسير ورد على نجاسة، ورد على نجاسة، فإذا كان، وهذا في الحقيقة أيضا فيه نظر، لأن الماء الذي ورد في الحديث لم يحمل الخبث، إذا كانت النجاسة هي الواردة، أما هنا فهو الماء هو الوارد. فرق بين أن يكون الماء هو الوارد والنجاسة هي الواردة. وعلى هذا الصحيح أنه إذا انفصل الماء غير متغير ولو كانت الغسلة أخيه طهرت فإنه طاهر وطهور. نعم، وهذا كما تقدم مبني على هذا الأصل، وهذا يبين أن أقوال الضعيف أحيانا تؤثر في بعض المسائل ويفرع عليه بعض المسائل لأنها بنيت على أصل ضعيف، وهو أن الماء القليل إذا خلطته النجاسة يكون نجسا ولو لم يتغير، فحملوا عليه ما لو غسلت ثوبا فالغسلة الأخيرة هي التي طهرت، فقالوا إنها نجسة على هذه الرواية، نجسة لأنه ماء قليل لاقى نجاسة فيكون نجسا مثل الماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة. والصحيح كما تقدم أن الجميع طهور. نعم،
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: فصل. وإذا غمس المحدث في ماء يسير ينوي رفع الحدث صار مستعملا لأنه استعمل في رفع الحدث ولم يرتفع حدثه، يعني قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، رواه مسلم. والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، ولأنه بأول جزء انفصل منه صار مستعملا فلم يرتفع الحدث عن سائره.
نعم، وإذا غمس المحدث ماء يسير ينوي رفع الحدث صار مستعملا، إن غمس محدث في ماء أقل من قلتين وسيأتي قدر القلتين، فيقول هذا الماء صار مستعملا يستعمل في رفع الحدث ولم يرتفع حدثه، لم يرتفع حدثه، كما تقدم أن الماء الذي رفع حدث طاهر وليس بطهور، لأن القلاب أحد يكون ماء الدائم ثم يغتسل منه، رمس. والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، يقتضي فساد المنهي عنه، ولأنه بأول جزء منه فصل منه صار مستعملا، هذا صار مستعملا، ولهذا قال لأنه بأول جزء منه هو مدام في الماء، يقولون هو مدام المغتسل أو المتوضئ في الماء ما يعتبر مستعمل، أنت الآن نزلت في الماء الآن وأنت على محدث، في هذه الحال حين، ولكن غمس، إذا غمس في ماء يسير ينوي رفع الحدث صار مستعمل بنية رفع الحدث، لكن هذا الماء لا يصير مستعمل حتى ينفصل منه، إذا انفصل أول إذا طلع رأسه صار مستعمل، ما دام هو جسم لا زال ما يصير مستعمل، يلزم عليه لو جاء إنسان يتوضأ منه توضأ منه وهو منغمس جاهز، لكن لو رفع رأسه في هذه الحالة يكون ما مستعمل ها برفعه. لماذا؟ قالوا كما أنه إذا ورد على النجاسة، يعني الماء إذا ورد على النجاسة لم ينجس. أنت الآن لو تريد أن تغسل ثوب، الآن تغسل ثوب والماء أن تغسل به ويخالق النجاسة، الماء هذا طاهر ولا نجس؟ لا، أن تغسل به، تغسل بالنجس طاهر، لو صار نجس ما تغسل به، هو طاهر مع أنه مخالط نجاسة. طيب إذا انفصل وهو موجود طاهر، إذا انفصل قالوا كذلك. كما قصد سر التقييد في قولهم لأنه بأول جزء انفصل منه صار مستعمل. شوف كيف نقل هذا الدليل إلى هذا، الماء اللي تغسل به الآن الثوب ما طاهر، لأنه لو كان نجس ما جاز تغسل به، إذا انفصل الماء هذا نجس. كذلك يقولون إذا كنت منغمس في الماء فالماء حتى الآن لا يصير مستعمل، بمجرد ما ترفع رأسك يصير مستعمل، كما أن الماء بمجرد ما ينفصل من الثوب الذي تغسله هو نجس، أو البقع الذي تغسله ينفصل نجس كان نجسا. هذا من غريب القياس في الحقيقة في مثل هذه المسائل، كله بسبب ما تقدم من البناء على القول الضعيف. القول الضعيف أحيانا يلزم من التعاليل الضعيفة تعاليل، لأنك تسأل مسألة فيقول لأجل هذا. ولهذا هذا القول لا يطرد، يستثنى منه كذا ويستثنى من كذا، بخلاف القول الصحيح فإنه يطرد ولا يحتاج إلى استثناء إلا أن يكون استثناء بدليل صحيح. نعم نعم
هو من
نعم
لو هو من غمس لم يرتفع، أنا مرة في الحدث يرتفع حدث
نعم
على قوله هو من غمس
نعم
ونور في الحدث بس ما بعد رفع رأسه،
نعم
في هذه الحالة يرتفع ولا ما يرتفع؟
هذا هو وإن غمس المحدث ماء يسيل ينور حدث صار مستعملا لأنه استعمل ولم يرتفع حدثه فلم يرتفع حدث عن سائره. هذا محتمل، أنا ما أدري عش كلامه فيه ما أدري، لكن يعني هو يقول صار مستعملا، صار مستعملا لأنه استعمل حدثه ولم يرتفع حدثه، ولم يرتفع حدثه لأنه بأول جزء انفصل منه صار مستعملا فلم يرتفع الحدث عن سائره، لأنهم قالوا مجرد النية، مجرد النية. نعم
يخلى من الغرائب
إيه؟
عندهم أن الماء المستعمل يعني هو الماء اللي هو إذا رفع فيه الحدث، وهنا الآن الماء ما رفع فيه حدث، يعني الماء مستعمل عندهم
إيه؟
رفع حدث.
نعم صحيح، بس لا هو الماء المستعمل يا جزاك الله خير عندك قد يكون في رفع حدث، قد يكون مثلا في غسل اليد بدون رفع الحدث، حتى قال لو غمس لو غمس من استيقظ من نوم ناقض للوضوء وهو مكلف عاقل، اشترط أن يكون نوم ناقض من مكلف عاقل، وأن يغمس جميع يده في ماء ناويا بذلك غسلها فإنه يكون ماء مستعملا. ولماذا خص قاع على المذهب؟ لأن غسل اليد من استيقاظ النوم واجب، وما دام واجب يشبه الوضوء وضوء المحدث، بخلاف لو غمس يده لأجل غسلها لأن قبل الوضوء، لأن هذا الغسل مشروع وسنة ليس بواجب، كما لو توضأ وضوءا مشروعا بالماء فالمذهب الصحيح فيه أنه ماء طهور يجوز الوضوء به. كذلك أيضا لو أدخل يده فيختلف إن كان من لشيء واجب كغسل يد بعد استيقاظ النوم أو إن كان لغسل يدين قبل الوضوء فهذا لا يؤثر. نعم
شيخنا استدلال بهذا الحديث هذا اللفظ لا يقولن أحدكم في الماء الدام ثم يغتسل منه، شفت شيخنا في المغني
لا يغتسل أحد يكون دائما
في الماء الدام هو
جنوب. إيه هذا وهذا أقرب، هذا أقرب
في بعض النسخ في الأسفل زيادة وهو جنوب، فلعل اللفظ يعني حصل تصحيف المخطوط
لا هو شفه الحديث ثم يغتسل منه يعني لكن يحتمل والله أعلم أن صاحب المغني رحمه الله يروي الحديث ثم يغتسل بالجزم لا بالرفع احتمال، فإذا كان الحديث على أنه ثم يغتسل تم له المراد، فيكون النهي عن البول عن الاغتسال، فلا يكون النهي عن الاغتسال لأجل البول، لأن كلمة ثم يغتسل رويت بوجوه ثلاثة، يغتسل ويغتسل، لكن يغتسل بالفتحة هذا وجه ضعيف جدا، لكن هي وجهان صحيحان وأصحهما الرفع، لأن لا يمحث مدائم ثم يغتسل منه، ثم يغتسل، وجملة يغتسل هذه الجملة الفعلية في محل رفع خبر لمبتدا وتقديره هو يغتسل، هو يغتسل، وروي لا يبولن ثم يغتسل على أن ثم عطف على موضع لا يبولن، لأن يبولن نهي مؤكد، ثم يغتسل عطف على موضع يبولن النهي يعني ولا يغتسل، فإذا كان على رواية الجزم رواية الجزم يتجه فيها النهي عن الاغتسال فيتم المراد، لكن رواية لا يغتسل أحد مواد الدائم وجنوب هذه واضحة، مع كلا الحديثين المراد به النهي عن البول والنهي غسل لأجل التقذير، لأجل التقذير، لأن شر يبول في الماء الدائم الكثير لا ينجسه لكن تقذره النفوس، ولهذا الاغتسال كذلك لا ينجس الاغتسال يقذره، فالنهي لأجل ماذا؟ التقذير، تتابع ثم تتابع الأبوال يفضي إلى التنجيس، لكن المقصود هو عدم تقذير المياه على الناس، وهذه العلة العظيمة التي جاء بها الشارع، فليس المراد ما ذكرت الله عليهم. نعم
أحسن الله عليك. قال رحمه الله فصل: وما سوى الماء من المائعات كالخل والمري والمري والنبيذ وماء الورد والمعتصر من الشجر لا يرفع حدثا ولا يزيل نجس، قول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فأوجب التيمم على من لم يجد ماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء: في دم الحيض يصيب الثوب، تحطيه ثم تقوصيه ثم تنضعيه بالماء ثم تصلي فيه، متفق عليه. فدل على أنه ما يجوز بغيره والله أعلم.
نعم، وما ذكر رحمه الله فيه مسائل محل اتفاق وفي مسائل موضع خلاف، والمصنف رحمه الله كثيرا ما يجمل. أما الخل والنبيذ وماء الورد هذا في خلاف الأحناف، أما المري هو حليب الإبل وكذلك ما سوى ذلك من المائعات العصير أو الشاهي أو القهوة هذه لا إشكال أنه لا يجوز الوضوء بها لأنها ليست ماء، وكذلك معتصر من الشجر هذا في خلاف يروى عن جماعة أبي عبد الأصم وكذلك روي عن آخرين، وفي بعض الكلام شيخ الإسلام رحمه ذكر اختيارات وجه كلام يوهم أنه يرى ذلك رحمه الله أنه يرى ذلك، هذا نقل عنه رحمه الله والله أعلم، لكن الصواب أن هذه المسائل منها ما هو محل إجماع ومنها ما هو على القول الصحيح بلا إشكال. نعم
شيخنا، الخل هل يجوز الشيخ السلام الوضوء به؟
لا، الشيخ السلام المسألة المعتصر من الشجر، المعتصر من الشجر هذا منقول عنه رحمه الله، أما ما يتعلق بإزالة النجاسة فالصحيح أنه والمصنف رحمه الله في أول الكلام هنا أشار إلى هذا، والصحيح أن إزالة النجاسة غير إزالة الأحداث وأنه يكون بكل ما يزيل النجاسة، وأدلة هذا كثيرة وهو قول أحناف الله عليهم، وهنا ما يعني يتبين هنا قولان جيدان الأحناف وهو إزالة النجاسة وعلي فتوى كثير من أهل العلم، وكذلك الوضوء بالماء المتغير بجميع الصفات أنه يجوز الوضوء به ولو تغير طعمه ولونه رائحة، الماء إذا جعل في الأسقية في أسقية الأدب يتغير القرب ألا يتغير لونه وطعمه ورائحته، تغير طعمه، كذلك إذا كان إناء فيه عجين جميع الصفات الثلاث، والأدلة كثيرة في هذا، اغسله ماء وسدر، اغسلها بماء وسدر. نعم
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: باب الماء النجس، إذا وقع في الماء نجاسة تغيرته نجس بغير خلاف، لأن تغيره لظهور أجزاء النجاسة فيه، وإن لم تغيره لم يخلو من حالين، أحدهما أن يكون قلتين فصاعدا فهو طاهر، لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما يدوب من الدواب والسباع فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، رواه الأئمة وفي لفظ لم ينجسه شيء. وروى أبو سعيد رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أتتوضأ من بئر مضاعف وهي بئر يلقى فيها الإناء
هم ضبطوا النتن قالوا أصح النتن 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 يمكن في وجه آخر نتن نعم. فقال
قال وهي بئر يلقى فيها لحوم فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال الماء طهور لا ينجسه شيء. قال أحمد حديث البئر بضاعة صحيح. قال أبو داود قدرت بئر وبضاعة بردائي فوجدتها ستة أبرع ولأن الماء الكثير لا يمكن حفظه بالأوعية فعفي عنه كبر لا يمكن نزعه. الثاني ما دون القلتين ففيه روايتان أظهرهما نجاسته لأن قوله إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء يدل على أن ما لم يبلغ ينجسه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات متفق عليه فدل على نجاسته من غير تغير ولأن الماء اليسير يمكن حفظه بالأوعية فلم يعف عنه. وجعلت القلتان حدا بين القليل والكثير والثانية هو طاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. وروى أبو أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. رواه ابن ماجه ولأنه لم يتغير من نجاسة أشبه الكثير.
نعم. يقول رحمه الله الماء النجس فالماء إن تغير بالنجس هذا يجب بلا خلاف وإن لم يتغير فالمذهب قول الشافعي رحمه الله أن له حالين. وهذه المسألة المسائل الكبار في هذا الباب باب المياه. والمصنف رحمه الله جرى عن المذهب وهو أنه إن كان أكثر من قلتين فإنه لا ينجس إلا بالتغير. والمصنف رحمه الله لما ذكر حديث بئر بضاعة قال ذكر رحمه الله أنها ستة أذرع يعني أنها أكثر من قلتين فالمعنى أنه لم ينجس ماؤها لأنها أكثر من قلتين. وفي حمل حديثها على هذا فيه نظر. والصواب أنه عليه الصلاة قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء وأن الأصل طهارة الماء هذا هو الأصل ما لم يتغير. أما ما دون القلتين ففيه روايتان والمشهور في المذهب أنه إذا وقعت النجاسة فيه نجس. وعلى هذا يتحصل أن النجاسة نوعان على المذهب: نجاسة بالتغير ونجاسة بالمخالطة. فالنجاسة بالتغير هذا عند الجميع لا إشكال، والنجاسة بالمخالطة ما هي؟
إذا كان دون
ولو لم يتغير هذا نجاسة بالمخالطة، نجاسة مخالطة. وهم قالوا هذا إذا كان الماء فوق قلتين دون لم يحمل الخبث، إذا من قلتين لم ينجس شيء أو لم يحمل الخبث، فقال يفهم منه إذا كان دون قلتين فإنه يحمل الخبث. وهذه مسألة فيها كلام كثير أهل العلم. والصواب أن هذا الحديث إن صح هذا الحديث وطرقه جيدة على اختار جمع من الحفاظ فإنه يحمل على أن الماء إذا كان أقل من قلتين يحتاط فيه بمعنى أنه ينظر هل تغير وتغير لا أن يحكم بنجاسته ولا بطهارته، هذا أحسن ما يقال فيه. نعم. وقوله في بعد ذلك إلا ما غلى على لونه طعمه وريحه وهو الرواية الثانية وهي الصواب أنه طاهر، لكن استدل بحليهما ضعيف. والأحسن أن يستدل بما قال ولأنه لم يتغير بالنجاسة أشبه الكثير، وهذا الاستدلال أصح، هذا الاستدلال أصح لأن العلة هو التغير على الصحيح. وعلى هذا الماء القليل وقعت في النجاسة لكن لم يتغير فطهارته لأنه باق على الأصل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فصل وفي قدر القلتين روايتان إحداهما أنها 400 لطل بالعراقي لأنه روي عن ابن جريج ويحيى بن عقيل أن القلة تأخذ قربتين وقرب الحجاز كبار تسع كل قربة 100 لطل فصارت القلتان بهذه المقدمة 400 لطل. والثانية هما 500 لطل لأنه يروى عن ابن جريج أنه قال رأيت قلال هجر فرأيت القلة منها تسع قربتين أو قربتين وشيء، فالاحتياط أن يجعل الشيء نصفا فيكونان 5 قرب. وهل ذلك تقريب أو تحديث؟ فيه وجهان أظهرهما أنه تقريب أو نقص بلطل أو لإطلال لم يؤثر لأن القلة إنما جعلت 100 لطل تقريبا والشيء إنما جعل نصفا احتياطا، والغالب أنه يستعمل فيما دون النصف وهذا لا تحديد فيه. والثاني أنه تحديد لو نقص شيئا يسيرا تلجس بالنجاسة، لأننا جعلنا ذلك احتياطا، وما وجب الاحتياط به صار فرضا كغسل جزء من الرأس مع الوجه.
نعم، وهذه المسألة مبنية على هذا الأصل. وإن قيل بالتحديد بالقرب فالأظهر والكما ذكره تقريب لا تحديد، والفرق بينهما وش فائدة الفرق بينهما؟ هل تقريب وتحديد؟ إذا قيل أن التقريب مثلا وعندك ماء في حوض ها، وهو يعني يحتمل أن يكون 500 رطل أو أقل أو أكثر، إذا قلنا أن التقريب لا يضر، فلو كان أقل من 500 رطل وقعت في نجاسة فلا يضر، لأنه يحمل على يعني على باب التقريب لا التحديد. وقيل التحديد ونقص رطلان عن 500 رطل فالماء نجس. ومن البعيد أن يقدر نجاسة الماء وطهارته بالأرطال بهذا. والقيم رحمه الله في تهذيب السنن وكذلك شيخ الإسلام رحمه الله الفتاوى ردوا هذا القول وبين وضعفه، وأن التحديد من هذه الأشياء في أمور أيسر من هذا لم يثبت في شيء، فكيف في أمر الطهارة التي هي من أهم العبادات؟ وثم الأرطال اختلف فيها ما هي، لأن الرطل يعني على المشهور 90 مثقال، والمثقال 4 غرامات وربع، فعلى على هذا عليك تضرب 500 رطل في 90 مثقال، المثقال في 4 وربع ويحصل عندك العدد. وهي تبلغ من جهة التقريب يعني الآن بالألتار قرابة 200 لتر، هل تبلغ 200 لتر تنقص أو تزيد أو نحو ذلك؟ والصواب كما تقدم أنه لا تقدير في هذا، وأن المعول عليه هو تغير الماء بالنجاسة، وإلا فهو طاهر. نعم،
نعم.
المذهب ذراع وربع عمقا وطولا وعرضا، هذا أيسر إن ثبت، هذا أيسر يعني ذراع وربع يعني يكون مقدار هذا الشيء هم ذكروا هذا. نعم نعم.
يخلف في الضابطة أو القاعدة اللي ذكرها ما وما وجب الاحتياط به صار فرضا،
وما وجب
الاحتياط به صار فرضا.
إيه
القاعدة التي على إطلاقها مثل كرسي جزء من الرأس مع الوجه.
هو في الحقيقة ما في شيء يعني يقال يجب الاحتياط إلا ودلت السنة عليه، دلت السنة عليه. يعني مثل غاسل المرفق، في الغالب لا يمكن يغسل المرفق إلا بجزء يسير من الذراع، كذلك أيضا لا يمكن أن يمسح الوجه إلا بشيء يسير من الوجه، يغسل يمسح الرأس إلا بشيء يسير. فهذا من باب، لكن لو قيل وهو أحسن ما لا يتم الواجب إلا به واجب يكون أحسن. يعني أما الاحتياط به صار فرضا هذا يعني، لأن الاحتياط الحقيقة منه ما هو غير مشروع أصلا، من احتياط ما ليس مشروعا أصلا. وهذه مسألة الشريف فيها كلام كثير لها العلم، قررها البخاري رحمه الله في موضعين في صحيح رحمه الله، في مسألة باب الفخذ وستر الفخذ، وفي باب في آخر كتاب الطهارة في باب الغسل قال والأحوط الغسل خروجا من اختلافهم. وقال في حديث جرهد قال حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط، قرر وذكر في موضع في الوضوء في موضع وفي الغسل في موضع في مسألة من جامع ولم ينزل، فذكر هذا رحمه الله. والاحتياط ليس بواجب ولا حرام، إن كان احتياط لأجل السنة فهو مشروع، مثل من يعني اختلف العلماء في قول هل هو واجب ولا مستحب، كون يفعل تحصيلا لاحتياط لقول من قال واجب يكون أولى، لأن الذين خالفهم لم يقولوا حرام قالوا مستحب، لكن اختلفوا على قولين متقابلين حرام يعني واجب أو حرام واجب أو مكروه، ما في احتياط في هذه الحالة. في هذه الحالة لابد أن تعرف أي القولين، مثل التحلل من الإحرام، التحلل من الإحرام هذا الجمهور يقولون لا يجوز تحلل بعمره إلى من العمرة إلى حج من الحج إلى عمرة، والقول الصحيح أنه مستحب أو واجب. يعني كيف تحتاط؟ ما هو نحتاط، دخلت المسجد بعد صلاة العصر يعني إن صليت خالفت من قال إنه لا تجوز الصلاة وقت النهي، وإن لم تصلي خالفت من قال يشرع الصلاة وقت النهي لأن ذوات سبب تحية المسجد، في هذه الحالة ما في احتياط، ما في احتياط، لابد تأخذ بقول وإن خالفت القول الثاني. ولهذا نقول لو عبر بقول ما لا يتم الواجب لأبيه واجب لكان أحسن.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله فصل: وجميع النجاسات في هذا سواء إلا بول الآدميين وعذرتهم المائعة، فإن أكثر روايات عن أحمد أنها تنجس الماء الكثير لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. متفق عليه، لا يبلغ حدا لا يمكن نزعه كالغدران والمصانع التي بطريق مكة، فذلك لا ينجسه شيء، لأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم ينصرف إلى ما كان بأرضه في عهده من آبار المدينة ونحوها، وعنه أنه كسائر النجاسات لعموم الأحاديث التي ذكرناها، ولأن البول كغيره من النجاسات في سائر الأحكام، فكذلك في تنجيس الماء وحديث البول لا بد من تخصيصه، فنخصه بخبر القلة.
وهذا أيضا من أقوال المذهب، يعني استثنوا من الماء الذي فوق القلتين، استثنوا بول البول والغائط، فقالوا إنه إذا بال في ماء فوق القلتين نجسه ما لم يبلغ قدر مصانع المصانع. طيب هنا حينما يقول المصانع التي بطريق مكة، حال على مجهول، وين مصانع طريق مكة الآن؟ من يعرفها؟ المصانع هذه لا توجد ولا ترى، يعني ثم هل يحيل الشارع على مثل هذا؟ ولهذا الصواب القول هذا ضعيف، إما في أصل المسألة في أصل التفريق في نجاسة الماء إذا وقع في نجاسة، أو في تخصيص البول والغائط. ولهذا الرواية الأخرى هي الصواب في هذه المسألة عموما، لأنها من ضمن النجاسات، لا فرق، نجاسات بابها واحد. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال إذا بلغ الماء قلت لم يحمل خبث، ما قال إلا البول والغائط فإنه ينجس ما لم يكن الماء عظيما لا يمكن نزحه. هم يقولون إذا كان الماء عظيم لا يمكن نزحه مثلا، فهذه مستثنات ولا ينجسها البول والغائط. ولهذا حتى على يعني المذهب ذكر الرواية الثانية، وأنه لا فرق بين أنواع النجاسات. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله فصل: وإذا وقعت النجاسة في ماء فغيرت بعضه فالمتغير نجس، وما لم يتغير إن بلغ قلتين فهو طاهر بعموم الأخبار فيه، ولأنه ماء كثير لم يتغير بالنجاسة فكان طاهرا، كما لو لم يتغير منه شيء، وإن نقص عنهما فهو نجس لأنه ماء يسير لاقى ماء نجسا فنجس به، وإذا كان بين الغميرين ساقية فيها ماء يتصل بهما فهما ماء واحد.
نعم. وهذا وإذا وقعت النجس ما فغيرت بعضها فالمتغير نجس، وما لم يتغير إن بلغ قلتين فهو طاهر. وهذا يبين أن هذا الماء كثير، الماء كثير وقعت النجاسة، يعني وهذا يبين أن قولهم أن الماء الذي فوق القلتين إذا وقعت فيه النجاسة قد تغير النجاسة بعض دون بعض، فالماء الذي غيرته قد يكون مثلا غدير مثلا بر على جهل البحر، قد يسأل على ماء البحر فيكون فيه بول وأثر البول ظاهر، ما يقول إنسان على البحر توضأ لا، حتى تسيح النجاسة وتذهب. فالماء الذي تغير بالنجاسة نجس حتى لو كان على جال البحر، لو جال على البحر حتى، وكذلك المياه التي تكون في الغدران وغير ذلك. ومن ذلك أيضا إذا كان عندك مثلا عندك غديران وكل غدير أقل من قلتين على المذهب، هذا قله نص وهذا قله نص، هذا قله نص، وبينهما ساقية، وبينهما ساقية، فإذا كان بينهما ساقية فهو ماء واحد، فهو يعتبر ثلاث قلال، فهما يترتب عليه حكم ما تقدم، فإذا وقعت نجاسة فيه فلا ينجس إلا بالتغير حتى على المذهب. نعم. بخلاف ما إذا كان يعني أحد الماء نازل ولا يتصلان، في هذه الحالة كل ماء له حكمه. نعم. فأما نعم
نقف على هذا الشيخ.
طيب لو نكمل إلى شو اسمه، أذن عندكم؟
يعني ما في دقيقتين
تقريبا. لو نكمل الفصل يعني في هنا. نعم.
قال فصل: فأما الماء الجاري إذا تغير بعض جرياته بالنجاسة فالجرية المتغيرة ناجسة وما أمامها طاهر لأنها لم تصل إليه، وما وراءها طاهر لأنه لم يصل إليها، وإن لم يتغير منه شيء احتمل أن لا ينجس لأنه ماء كثير يتصل بعضه ببعض فيدخل في عموم الأخبار السابقة أولا، فلم ينجس كالراكد، ولو كان ماء الساقية راكدا لم ينجس إلا بالتغير، فالجاري أولى لأنه أحسن حالة.
نعم. لعل
متأخرون كل جرية كالماء المنفرد، فإذا كانت النجاسة في جرية تبلغ قلتين فهي طاهرة، ما لم تتغير، وإن كانت دون الكلتين فهي نجسة، وإن كانت النجاسة واقفة فكل جلية تمر عليها إن بلغت كلتين فهي طاهرة وإلا فهي نجسة.
لعل نجد هذه يحتاج إلى كلام، لعل نقف عليها هذه إن شاء الله، أقول نقف عليها تحتاج إلى زيادة، ولعلنا الدرس الآتي نبدأ أبكر إن شاء الله حتى نمشي فيه. جزاكم الله خير، بارك الله فيك.
عليكم شكر الله لكم.
بارك الله فيك، الله حمدك الله، حمدك الله، السلام وبركاته.
شيخ أحسن الله إليكم، حديث البول لا بد من تخصيصه فنقصه بخبر القلتين.
كيف؟
قول المؤلف وحديث البول لا بد من تخصيصه.
إيه؟
فنقصه بخبر القلتين. هل التخصيص ما في نظره؟
هو شو اسمه يعني إيه في لا يحتاج إلى تخصيص الحديث، لأنه هو حديث البول إيه المعنى غير، ما نحتاج إلى تخصيص، لأن لكن على ما ذكر يحتاج إلى تخصيص، لكن إذا كان علم أن المقصود من نهي عن البول ليس لأجل تنجيسه لأجل تقثيره فهذا حديث له معنى وحديث له معنى، فليس بينه تعارض حتى يخص أحد من الآخر. بارك الله فيك والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاك الله خير.